الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحديث حول نسبية المعرفة ونسبية الحقيقة ونسبية الجسور إلى الحقيقة أو الكواشف عن الحقيقة أو الموصلات إلى الحقيقة أو السبل والطرق إلى الحقيقة. تحدثنا في الأسبوع الماضي أن الحديث يمكن أن يقع في محاور ثلاثة. تارة قد يتوهم بأن الحقيقة أي ما هو في عالم العين، أي ما هو في عالم الخارج، أي ما هو في متن الواقع ونفس الأمر، قد يتوهم بأن الحقيقة الثبوتية نسبية. وقد بحثنا حول هذا التوهم الذي ربما التزم به البعض وعبروا عنه بالصراطات المستقيمة في مقابل صريح الآية القرآنية الكريمة التي تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الآية القرآنية الكريمة تصرح بأن هنالك صراطا مستقيما حقيقيا خارجيا واحدا. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه، وهذا الصراط يقابل صراطين آخرين بين ضال ومغضوب عليه. في هذه الليلة سنتحدث قليلا حول نسبية المعرفة، وإن كان الحديث حول كل حقل حقل من هذه الحقول حديث مطول يحتاج إلى فترات أكثر، لكن لعل هذا المختصر يضيء الدرب للسالكين. إذن الحديث حاليا حول نسبية المعرفة، وسنبحث ذلك على ضوء بعض ما يستنبط من هذه الآية القرآنية الكريمة. فنقول: ماذا تعني نسبية المعرفة؟ يعني الذين يقولون بنسبية المعرفة ونسبية العلم أو العلوم، ماذا يقصدون بذلك؟ على أنه سنوضح لاحقا أنه سواء قلنا بأن العلم نسبته مع المعرفة، ما هي نسبة العلم مع المعرفة؟ البعض يرى أن النسبة هي التساوي، البعض يرى أن النسبة هي التباين، البعض يرى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، البعض يرى أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. على كل التقادير تحقيق هذا لا يهمنا حاليا، سواء قلنا بأن العلم يساوي المعرفة أم قلنا بأن العلم يباين المعرفة؟ فالحديث سيكون في كلا الحقلين، يعني نسبية العلم ونسبية المعرفة. لو قلنا بالتباين، لو قلنا بالعينية، فالحديث عن أحدهما هو حديث عن الآخر. ربما في المستقبل نتطرق لما هو الحق في المقام. فإذا نحن الآن حديثنا عن نسبية المعرفة ونسبية العلم، سواء كان متساويين أم متباينين لا فرق. إذا كان متساويين فالعلاقة هي الترادف بينهما، وإلا فهما متباينان. ماذا نسأل ذلك الذي يقول بنسبية المعرفة؟ نقول له: ماذا تقصد بنسبية المعرفة؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي أنني حسب الاستقراء الناقص وجدتهم قد ذكروا كل في مقام ومقال ومبحث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معاني 10 من نسبية، إما ذكروا أو يمكن أن يستنبط من كلامهم أو يضاف إلى كلامهم. أمس أيضا أضفت معنى آخر فصارت المعاني 11 معنى كتبتها، لكن ما نتطرق له الآن 4 أو 5 من المعاني. المعنى الأول المحتمل إرادتهم له من نسبية المعرفة أن معرفتنا بالحقائق، سواء حقائق الطبيعة أم حقائق عالم الغيب أم حقائق النفس الإنسانية، دققوا، أم حقائق عالم التشريع وحكم وملاكات الأحكام، معرفتنا ليست معرفة مطلقة، أي ليست كاملة، أي ليست شاملة، أي هي معرفة ناقصة. هذا هو المعنى الأول المحتمل لنسبية المعرفة. احنا لازم نفتك المعاني حتى نشوف شنو الصح وشنو الخطأ. إذن المعنى الأول يقصد من المعرفة أو العلم، يعني النسبية، نسبية المعرفة أو العلم، احنا بالمعنى الأعم قاعد نستخدم، دققوا في هذه الكلمة. يقول يعني أن معارفنا أو علومنا التي تتعلق بالطبيعة من إنسان وحيوان وجماد وما أشبه، والتي تتعلق بعالم الغيب، والتي تتعلق بأغوار النفس الإنسانية، هذا في عالم التكوين، والتي تتعلق بعالم التشريع وحكم وملاكات الأحكام الشرعية من أحكام تكليفية ووضعية، هذه كلها مما لا نحيط بأطرافها خبرة، ولا يستطيع بشر أن يحيط بكل جوانب هذا الكون المتلاطم الواسع اللامتناهي الأبعاد، بالتعبير العرفي اللامتناهي وليس بالتعبير الدقي الفلسفي. هذا هو المعنى الأول المراد. نقول إذا قصدوا بنسبية المعرفة أو نسبية العلم هذا المعنى فهو صحيح وخطأ في الوقت نفسه، لكن صحيح من جهة وخطأ من جهة أخرى، وبتعبير أدق صحيح بالنسبة إلى أشخاص وخطأ بالنسبة إلى أشخاص، صحيح بالنسبة إلى الوقوع في الجملة، خطأ بالنسبة إلى الإمكان بالجملة. فوضيح ذلك باختصار، نقول أنت اللي تقول معرفتنا نسبية مقصودك يعني الإمكان أو الوقوع، يعني تقول لا يمكن، يعني يستحيل لبشر أن يحيط بكل الحقائق الكونية، هذا مقصودك؟ إذا كان هذا مقصودك فهو واضح البطلان. من قال لك بأنه لا يمكن؟ هل يلزم اجتماع النقيضين؟ هل يلزم اجتماع الضدين؟ هل يلزم الدور؟ هل يلزم التسلسل؟ من أن الله سبحانه وتعالى كل علوم الكون يجمعها في تشيب، هذا التشيب اللي أنت تقوله في الكمبيوتر، في تشيب لكن بشري، يعني في المخ، مخ استثنائي فليق،
هل تتحدث عن الإمكان والاستحالة؟ لا تستطيع أن تتحدث عن الإمكان والاستحالة، لأن خالق هذا الكون يستطيع أيضا، هذا الكون الغريب العجيب المترامي الأطراف يستطيع أن يجمع معلوماته أيضا في مكان ما ويخزنه في مكان ما. إذا البشر الضعيف يستطيع أن يصنع كمبيوتر، تبارك الله أحسن الخالقين، أن يصنع كمبيوترا أو حاسوبا بالثانية الواحدة يجري أخيرا هكذا 1,000,000,000,000 يعني تريليون عملية حسابية، 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, تستطيع لهذا الشيء فوق الخيال، فما بالك بمن خلق هذا البشر وخلق هذه الأبعاد الكونية اللامتناهية. إذن لا يستطيع أن يقول بأنه لا يمكن عقلا، يعني يستلزم ذلك المحال. إذن ننقل الكلام إلى الوقوع. يقول البشر اللي إحنا نشوفهم، هؤلاء البشر لا يستطيعون أن يحيطوا بكل معلومات الكون كبرى. إذا قال ذلك فنقول هذا استقراء، والاستقراء الناقص مو حجة. أنت شايف الأنبياء، شايف موسى، شايف عيسى، شايف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شايف علي بن أبي طالب، شايف الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف تحكم على الغائب؟ من قال لك بأن الله لم يجمع علوم الكون بأجمعها في شخص اسمه آدم؟ واللي يقبل القرآن الكريم ينبغي أن يقبل ذلك، وعلم آدم الأسماء مو بعضها، الله يأكد، لأنه يدري البشر جهلة. فيقول الأسماء هذا جامع والجمع المحلى بالظاهر في العموم مو نص في العموم. الله حتى يرد ذلك يقول وعلم آدم شنو الأسماء، يعني للمسميات الأسماء العلوم بتعبير آخر، عالم الإثبات، عالم الوجود الذهني. وعلم آدم شنو في مقابل اسم مسمى بعد، يعني في الرياضيات في اسم وفي مسمى، في الجبر والمقابلة اسم ومسمى، في كل العلوم يعني هناك اسم ومسمى. المسمى هو الواقع الخارجي، والاسم هو هذه العلوم والمعارف. وعلم آدم الأسماء كلها. أنت كيف تنكر بأنه لم يقع أن الله سبحانه وتعالى قد جمع المعارف كلها، يعني كل العلوم اللي ترتبط بكل الأفلاك والمجرات وما أشبه ذلك، وترتبط بأغوار النفس الإنسانية ويتعلق بأمثال ذلك؟ من قال لك؟ أنت شلون تحكم على غائب؟ مثل ما واحد يتكلم يقول بأنه خارج المنظومة الشمسية ماكو كرات قابلة لأن يسكنها كائن حي. ما أدريك أنت كيف تستطيع أن تحكم على غائب؟ أنت على الحاضر ما تقدر تحكم. الآن هنا أكو ملائكة أو لا، المؤمن يعتقد بوجود الملائكة، لكن الغير المؤمن أنت من قال لك أنه ماكو ملائكة؟ مثل واحد ينكر وجود أمواج كهربائية هنا لأنه ما يشوفها، أو أمواج مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو ذبذبات صوتية أو ما أشبه ذلك. أنت على الحاضر مو محيط وما تدركه، فكيف بالغائب؟ من قال لك أن علي بن أبي طالب عليه السلام لا يعلم كل علوم الأولين والآخرين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم، العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. وقال علي عليه صلوات الله وسلامه علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي في رواية هكذا، يفتح لي من كل باب 1000 باب. باب العلم يعني الهندسة باب، الفلك باب، الطب باب، الجيولوجيا باب، الفسيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء باب، الأصول والفقه وما أشبه ذلك باب. هاي أبواب. إحنا علومنا كم باب نعرف من العلم؟ 100 200، يعني كل البشر مقصودي. علمني رسول الله، وهذا الكلام يؤيده، يعني يؤكده كلام الرسول نفسه، لأنه يقول أنا مدينة العلم بقول مطلق العلم، مو مدينة بعض العلم. أنا مدينة العلم، والمفرد المحلى بأل يفيد الإطلاق،
أمير المؤمنين عليه السلام يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني 1000000.
طبعا المؤمن يعتقد بذلك، احنا قاعد نناقش نقول له لا تستطيع ان تنكر، اذا هو مسلم فنلزمه بهذه الحجج النقليه. هاي اضافه ان هذا اشاره للكثره وليس للتحديد، يعني مو انه 2000000 باب لا يعلم، لا، للتكثير، للمبالغه، مثل ما يقول انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مو انه اذا استغفر 71 مرة سيغفر الله لهم، انما محمول على الكثره، يعني رمز للكثرة إلى ما شاء الله. إذا كان الطرف مؤمن بالله وبالرسول فنخاطبه بهذه الأدلة النقلية، مثل وعلم آدم الأسماء كلها. إذا لم يكن كذلك نقول له على الأقل لا تستطيع أن تنكر، قل أنا ما أدري،
ما يخالف.
فبعدين راح نناقشك، راح نثبت أول نبوة النبي ثم نتكلم بهذه الأشياء، يعني ننقل البحث إلى بحث كلامي. أنت ما تقبل النبي، ما يخالف، تعال نناقشه، نروح هناك نشوف هل النبي صح ولا مو صح، الأئمة على حق أم لا، فهنالك ننطلق. لكن أنت الآن لنفرض أن ذاك الإنسان البعيد لا يقبل أصلا، الأنبياء كلهم، الرسل كلهم لا يقبل، نحن نقول له أنت ما تستطيع أن تكذب، تكذب ما لم تحط به خبرة، لعل الله خلق شخصا أو خلق فتشي تسموه أنت الأثير، كل العلوم موجودة في هذا الأثير، من قال لك لا؟ يمكن، لا تستطيع أن تنكر. فإذا قل لا أدري، لا تقل لا، المعرفة نسبية، لا يوجد شيء أو مخلوق أو شخص قد جمعت فيه واختزنت فيه وجمعت فيه العلوم بأكملها، لا تستطيع أن تنكر. أما بحث الإثبات فبحث لاحق. إذن هذا المعنى الأول، إذا كان مراد من نسبية المعرفة أنه المعرفة التي بحوزتنا، أنا البشر، أنا الإنسان الضعيف، يقصد نفسه وأشباهه، هذه ليست معرفة متكاملة شاملة جامعة مانعة، نقول له بأن الكلام ليس في الإمكان إذن، بل هو في الوقوع، وتحدث عن نفسك ولا تتحدث عن الغائب، ولا تنكر أن الأنبياء والأوصياء لهم هذه العلوم. المعنى الثاني لنسبية المعرفة، قد يقول لا، المعرفة نسبية، يعني أنها ليست صحيحة في كل الأزمنة، وإنما هي صحيحة في زمان دون زمان، يعني هذه المعرفة الموجودة قد تكون اليوم صح لكن باكر خطأ، أمس صحيح بكرة مثلا خطأ، وهكذا. إذن قد يقصد بنسبية المعرفة أن لا توجد هنالك معرفة أو علم ثابت يخترق حاجز الزمان والمكان، يعني يسمو على الزمان والمكان، وإنما الزمان والمكان يتدخل ويقحم نفسه في كل معرفة وعلم فيغير من الحقائق كما يشاء مثلا. هذا معنى من المعاني. قد يقصد بنسبية المعرفة أنه مثلا التشريع القرآني كما مصرحين، التشريعات القرآنية محكومة بإطار الزمان والمكان، فإذا الأزمنة تغيرت فللذكر مثل حظ الأنثيين، يصير غلط والعياذ بالله حسب كلامه. المعرفة نسبية، للذكر أو الأحكام الشرعية أيضا نسبية، للذكر مثل حظ الأنثيين محكوم بالزمان ومحكوم بالأجواء تلك وبظروف مكة والمدينة والجاهلية والعرب والأعراب، لكن الآن حضارة وتمدن وغرب، إله صاير إله جديد، هذا الإله الجديد يقول لا، حقوق المرأة مع الرجل متساوية في كل شيء. إذا النبي يقول خلاف ذلك قد أخطأ، بس ما يتجرأ يقول النبي قد أخطأ، يسميه نسبية المعرفة. النبي كان كلامه في ذلك الزمان صحيح، لكن في هذا الزمان الظروف تغيرت، الزمان حاكم على التشريعات. إذن تارة يقصد بنسبية المعرفة كما قد قصدوا وقالوا بأنه قد تكون معلومة أو علم أو حقيقة في عالم الإثبات صحيحة في زمن، خاطئة في زمن آخر. هذا المعنى الثاني.
المعنى الثالث قد يقول بأنه معنى نسبية المعرفة بأن علومي صحيحة وعلومك أنت اللي تناقض علومي أيضا صحيح، معارفي صحيحة ومعارفك المناقضة لمعارفي أيضا صحيحة. أنا أعتقد بأن الله ليس بجسم ويستحيل أن يكون جسما، يقول لي أنت صح. ذاك الآخر يقول لا، الله جسم وينزل إلى السماء راكبا حمارا والعياذ بالله، يقول أيضا هذا صح. إذن تارة يقصد بنسبية المعرفة أنه لا حقيقة مطلقة، بمعنى أنه إذا أصابها فكري فتفكيري صحيح، وإن لم يصبها تفكيري فأنا مخطئ. يقول له الكل صحيح، الكل على حق، هذا الطرف وذاك الطرف. هذا المعنى الآخر لنسبية المعرفة، أن يقصد أن كل شخص اعتقد بأي شيء فهو صح، اعتقد بأن البقر هو الإله فهو صح، الآخر يعتقد بأن الحجر والمدر هو الإله فهو صح، الآخر يقول الأصنام اللي كانوا يصنعوها في الجاهلية من التمر هذا كان إلههم، ثم لما يجوعون يأكلوها، يعني يأكلون إلههم فيصير بطنهم متبرك لأن أكلوا الإله. يقول الصنم المصنوع من التمر هو الله، يقول أيضا صحيح. هذا المعنى الثالث. طبعا كما تجدون أن هذه المعاني حقيقة عندما تعرضوها على أي بدوي أو قروي أو جامعي أو مثقف أو عالم أو جاهل يشوف كلام من السخافة بمكان، لكن شو نسوي؟ أن الله ابتلى البشر بأناس يدعون العلم، وبعدين الشيء البديهي البطلان يلبسه بلباس جميل براق وهو مثل السوفسطائيين ويجيب لك أدلة على ذلك، فهي من المآسي ومن الامتحان أن الكلام الواضح البطلان لازم تتصدى لرده، مثل الكلام عن أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة الرابع، هذا واضح البطلان لمن كان له أدنى توجه وفهم والتفات بكلام الرسول صلى الله عليه وآله. ايش تسوي بعد؟ هذا من هوان الدنيا على الله، أن الإنسان يتصدى لتوضيح الواضحات. نسبية المعرفة بهذين المعنيين بطلانها من أوضح الواضحات، لكن الله ابتلانا بأن نبحثها. المعنى الرابع لنسبية المعرفة، لأن هذه المعاني الأربعة الأخيرة سنسوقها بعصا واحدة في الرد. المعنى الرابع لنسبية المعرفة يعني يقول بأنه لا توجد معرفة قطعية، بل المعارف أو العلوم كلها ظنية، ما عندنا شيء قطعي، إحنا نعيش على الظنون على الظواهر على حسب الظاهر هكذا، ولعله الأمر يكون على خلاف ذلك. فيقصد بنسبية المعرفة أن المعرفة ليست مطلقة من حيث درجة اليقين، وإنما هي 70% 80% 90% 60% ونحتمل الخلاف، مثل ما الغربيين أيضا يقولون هاي القاعدة اللي بعض المسلمين جهلا أخذوا بها، ويقول هاي القاعدة بشكل مطلق، يعني يقول أنا على حق، هو يقول وأحتمل أنني على خطأ، وأنت على خطأ وعلى باطل وأحتمل أنك على حق. إذن المعرفة حسب كلامه ليست مطلقة. إذن المعنى الرابع لنسبية المعرفة يقصد أنه المعرفة نسبية من حيث درجة اليقين بها، فلا توجد معرفة يقينية، بل المعارف كلها نسبية، أي ظنية أي شكية أي وهمية، يعني مشكوكة موهومة مظنونة. المعنى الخامس لنسبية المعرفة اللي أيضا أشرنا له سابقا يقول يعني لا توجد معرفة أو مقولة معرفية أو علمية عالمية بحيث أنها تكون محل ومورد وموطن اتفاق العقلاء من البشر. فالمعرفة نسبية، لا توجد معرفة أو علم إلا وفيها خلاف ونزاع والشقاق وما أشبه ذلك. نحن نقول هذه المعاني الأربعة إطلاقها بعضها بالمرة خاطئة وبعضها إطلاقها فيه تأمل وفيه نظر. نقول لا، توجد من المعارف ومن العلوم حتى في أيدينا إحنا البشر، قطع النظر عن الأنبياء والرسل والأوصياء وبعض حواريهم مثل سلمان المحمدي، توجد في أيدينا علوم أو معارف مطلقة لا يرقى عليها الشك، المعنى الرابع خطأ، ولا يختلف فيها فالمعنى الخامس خطأ، وهي صحيحة في كل الأزمنة فالمعنى الثاني اللي قاله خطأ، وهي أيضا صحيحة إن أصبتها وأنت مخطئ إن أخطأتها، فالمعنى الثالث أيضا سيكون خاطئا. المعاني التي ذكرت لنسبية المعرفة نمثل لذلك بأمثلة من المعارف ومن العلوم إن قلنا بالاختلاف بينهما، أمثلة عديدة في مختلف الحقول. المثال الأول من العلوم هذا، المثلث مجموع زواياه تساوي قائمتين، هذا مطلق أو نسبي يختلف باختلاف الزمان، يعني في زمان دقيانوس لا المثلث معجزة كان يصنع زواياه تساوي ثلاث قوائم، أما في الغرب المتطور المثلث صار مؤدب فزواياه تساوي قائمتين، لا المثلث مثلث، أنت صعدت للسماء أو نزلت للأرض، مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، مساحة المربع تكتشفها بضرب أحد أضلاعها في الضلع الآخر، وهكذا وهل مجرة، هذه لا ريب فيها لا شك فيها، لا تخضع للزمان هي فوق الزمان، ولا تخضع للمكان ولا تخضع للجغرافيا والظروف، ولا أيضا تخضع لاختلاف نظري عن نظرك. إذا أنا أصبته يعني اكتشفت هذا الأصل أو هذه القاعدة فأنا مصيب، وإن لم أكتشفه فأنا مخطئ. واحد يقول حاصل ضرب 4 في 4 يصير 500 يقول أنا مصيب، يقول لا، هذه مقولة علمية عالمية لا يختلف فيها اثنان إلا الجاهل بقول مطلق. أيضا هذه الحقيقة مطلقة من حيث الزمان من حيث الأشخاص وهكذا وهل مجرة، وهي يقينية ما فيها شك، على 4 يعني العلم الحساب والهندسة وما أشبه ذلك من هذه العلوم علوم يقينية قطعية جزمية لا يرقى عليها الشك. هذا نوع من الأمثلة. نوع آخر من الأمثلة، ذاك صاحبهم ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، نستدل بماذا؟ ببرهان المعلول والأثر، انتقل من الأثر للمؤثر، قانون العلية، قانون عقلي فطري وجداني لا شك فيه، لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأنظار، وهو بديهي. يمكن هو ما يفهم شنو مقصودك من العلة والمعلول، لكن إذا فهم ماكو واحد ينكر ذلك، أنه الأثر يدل على المؤثر، الأثر معلول للمؤثر. علما بأنه ديكارت ما صنع معجزة بين قوسين نقول بكلامه هذا، ذيش العجوز في البيداء قبل 1000 سنة أو أكثر أو أقل قد قال ذلك أنا أفكر إذن أنا موجود، مو معجزة. العجوز تقول سألها عن وجود الله قالت له البعرة تدل على البعير، إذا واحد مشى شاف بعرة تكرمون يكتشف فد بعير مر من هنا، وأثر السير يدل على المسير، الإنسان إذا مشى في الصحراء شاف أكو آثار خطوات يعرف واحد جاي ماشي بديه، هذا أنا أفكر إذا أنا موجود ما مسوي معجزة ديكارت، العجوز أم تفهم ذلك، هذا شيء فطري، وأثر السير يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير، بديه هذا، إذن أنا أفكر إذن أنا موجود قانون فطري مو معجزة للرجل، غير أنه أيضا قانون ضعيف. ليش؟ لاحظوا هذا استطراد بس لطيف، أنت تقول أنا أفكر إذن أنا موجود، هاي النتيجة مو تابعة لأنا أفكر، أنت قبل ذلك استطردت أنا موجود، هو قاعد يقول أنا أفكر، إذن في المرحلة الأولى قد سلم بأنه هو أنا وبعدين يقول أنا أفكر، فإذا من أفكر قاعد ينطلق إلى أنا موجود. هو الفرض أنه في البداية قابل أنه أنا موجود حتى يقول أفكر فأنا موجود. فبرهانه في حد ذاته أيضا يدل على ضعف في الفكر. وعلى أي تقدير نرجع إلى ما كنا فيه، نقول قانون العلية والمعلولية قانون واضح بديهي، أية نسبية فيه؟ هل الزمان يتحكم في العلية والمعلولية؟ لا، العلة علة والمعلول معلول، ويستحيل صدور المعلول بدون علة، يستحيل أن يكون هنالك أثر بدون مؤثر. وهكذا قانون آخر لعله أوضح عند البعض، الكل أعظم من الجزء، هذا وين من النسبة؟ الأزمنة لا تتحكم في هذا القانون، الأمكنة لا تغير هذا القانون، عقلاء البشر وجهالهم لو فهموا شنو معنى هالكلام. البعض استشكل على الكل أعظم من الجزء والجزء أصغر من الكل، بأنه لو فرض، هذا مثال لطيف، فإذا إنسان موجود لكن إيده طويلة جدا، فرضا يعني مثال خيالي بس ما يخالف، هذا إنسان لكن يده طويلة وضخمة جدا، فصار الجزء أعظم من الكل، يعني إيده طويلة جدا. فهذا ما فهم شو قاعد نقول، نقول الكل، الكل يعني نفس هذا الإنسان بما في هذه اليد، هذا المجموع هو واضح أعظم من الجزء، هو قاعد يخلي الجزء في مقابل الجزء الآخر. فلو فهم ذاك الطرف الآخر ماذا نقول؟ من الدور محال، التسلسل محال، اجتماع النقيضين محال، ارتفاع الضدين محال، الجزء يكون أعظم من الكل محال، المعلول يكون بدون علة محال. لو فهم ما نقوله على حسب تعبير العلماء، مما هذه الأمور مما التصور فيها مساوق للتصديق، إذا تصورته على حقيقته فإنك تصدق به بدون كلام. إذن هنالك علوم، هنالك معارف، هذه العلوم وهذه المعارف هذه مطلقة. مثال آخر في المستقلات العقلية، وهذا باب واسع، والعبد الفقير ذكرته في كتاب الأوامر المولوية والإرشادية العشرات من الأمثلة الحيوية في مختلف الأبواب، من اجتماع وسياسة واقتصاد وحقوق وعقيدة وشريعة، اللي هذه كلها من المستقلات العقلية. المستقلات العقلية أيضا أمور مطلقة، ليست المعرفة فيها نسبية. مثل العدل حسن، العدل حسن بقول مطلق في كل الأزمنة، العدل حسن وفي كل الأمكنة الظلم قبيح، ومهما تغيرت الظروف ما صدق عليه عدل فهو حسن، وما صدق عليه ظلم فهو قبيح، ما في كلام. وهذا احنا متيقنين فيه، الا اذا ما يفهم شنو معنى العدل ذاك كلام اخر. لكنه لو شرحت له معنى العدل كما هو واضح له، اذا هو من لغه اخرى، والا المعنى معنى فطري، العدل حسن الظلم قبيح. أو إذا نريد نمثل، طبعا هذا المثال تقريب للذهن، المثال الجديد يعني نخاطبه بعقله. الآن كانت أمثلتنا واقعية، ننتقل لمثال نخاطبه بعقله، هذا الغربي، نقول الاستبداد شلون، زين لو مو زين؟ هنا هم نسبية المعرفة تجي، أن الاستبداد في زمن جيد هو ديمقراطي، يقول الاستبداد في زمن جيد في زمن مو جيد، إذن ليش تتكلم هو الديمقراطي على الدول المستبدة مثلا في رأيه؟ هذا إلزام بما التزم به، هو يقول حقوق المرأة كذا، زين إذن أنت تقول هذه مطلقة ما تقول بالنسبية، وإلا احنا كلامنا صحيح. ذاك اللي يضرب المرأة أيضا كلامه صحيح، المعرفة النسبية ضرب المرأة في زمن جيد وقتلها أيضا جيد والعياذ بالله، وأد البنات أيضا جيد، المعرفة النسبية، القيم الأخلاقية نسبية، وأد المرأة جيد، وأد الطفلة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الإجهاض العلمي الآن هو قسم من وأد الطفل، نفس الملاط موجود باسم سميه لباس عصري، نفس ذاك القبيح بعد يرتكبهم. نقول له أنت تقول بنسبية المعرفة، نلزمك أنت أيها الغربي وأذناب الغرب الذين يقولون بمثال إلزامي جدلي، تقول له حقوق المرأة مساوية للرجل، نقول لك المعرفة نسبية، أنت تظن بذلك، لكن أنا أظن بأنه لا، حقوق المرأة مو مساوية. فالمعرفة تقول نسبية، يعني ليست قطعية بل هي ظنية. تقول المعرفة نسبية في زمن جيد في زمن مو جيد، يعني إعطاء المرأة حقها في مكان جيد في مكان مو جيد، هكذا يلتزم. نقول له هذه وثيقة حقوق الإنسان، لأن هم يقرعون والعياذ بالله القرآن، هو ضد القرآن دي يحشي يدقول معارف القرآن خاصة بمكة والمدينة والعياذ بالله، ومصرح بعضهم بهذا الكلام وبأكثر من هذا الكلام. نقول لزين وثيقة حقوق البشر شلون؟ هناك لا، وثيقة حقوق البشر إله لا يمس، أما القرآن الكريم الانتقاد يوجه إليه. ليش في وثيقة حقوق البشر ما تقول المعرفة نسبية؟ هناك تقول أن هذه الوثيقة خطأ في دولة وصحيح في دولة ثانية، في زمان خاطئة في زمان صحيحة، وهي ظنية مو قطعية. ليش هناك ما تقول بس موجه الحراب للقرآن الكريم؟ إذن نقول بأن المستقلات العقلية أيضا لا ريب فيها، مو نسبية، هذه أمور قطعية بديهية واضحة يتفق عليها كل من تصورها والتفت إليها. هذا جانب من الحديث. نأتي للآية القرآنية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. إذن هنالك صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم لا الزمان يتحكم فيه ولا المكان يتحكم فيه ولا الظروف تغيره، صراط مستقيم فوق الزمان وفوق المكان. ود الله يقول ادعو أيها العبد، قل اهدنا. إذن أكو طريق للمعرفة وليس الطريق مغلقة، اهدنا الصراط المستقيم، لكن لازم تشتق من طريقه، من ذلك الطريق اللي هذه النقطة سنوضحها لاحقا. نتوقف عند هذه الآية القرآنية الكريمة قليلا، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم له عرض عريض، نذكر جانبا منه. الصراط المستقيم يشمل المعتقدات، أولا يشمل الملكات والصفات، ثانيا يشمل الخواطر أيضا، ثالثا ويشمل أشياء أخرى نتركها للأسبوع القادم إن شاء الله. توضيح ذلك، الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن نطلب منه أن يهدينا ويهدينا إليه دائما، هذا الصراط المستقيم يشمل واحد المعتقدات، فالعقيدة قد تكون مطابقة للصراط المستقيم وقد لا تكون. الله واحد عقيدة مطابقة للصراط المستقيم، ثلاثة مخالفة للصراط المستقيم الثبوت. الله مجرد أم جسم؟ الله سبحانه وتعالى عادل كما نقول، هو يقول له الله مو بالضر عادل، كيف؟ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي طلبنا من الله هدايتنا إليه، واحد يشمل المعتقدات. نمثل مثال شهير، نقول، لكن أريد أضيف نكتة لطيفة فيه لعل البعض ممن لم يلتفت تكون له هذه الالتفاتة جيدة. نقول يقول ذاك الطرف بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم على حق، وأن كلهم من أهل الجنة، وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، والقاتل والمقتول في النار. زين، الطرف الآخر أتباع أهل البيت والحكماء من جماعتهم يعرفون بطلان هذا الكلام، لأن الحق ما يتعدل، هذا شيء واضح، الحق أحق أن يتبع، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أولئك الآخرون يقولون لا، الأصحاب على قسمين، بعضهم على حق وبعضهم على ضلال، بعضهم في الجنة بعضهم في النار. يستشهد هذا الطرف بصورة مثلا المنافقون، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون، المنافقون وين كانوا؟ في الصين كانوا أو في المريخ؟ ثم يشهد الله ديبول، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة حتى لا يقتلوا ولا يبعدوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل. إذن ذولا منافقين، ذولا منه الله قاعد يصرح، إما أنا على حق أو أنت على حق. بعد ذلك أنا متيقن لذلك آية قرآنية كريمة، ثم إذا أنت ما تقبل القرآن الكريم تقبل صحيح البخاري. صحيح البخاري في رواية يقول بأنه تلك الرواية المعروفة اللي مرة نقلناها في موضعين ربما من البخاري، أنه النبي في يوم القيامة يجد بعض أصحابه قد أخذ بهم إلى النار إلى الشمال، فيقول أي رب أصحابي أصحابي، نص عبارة النبي، فيقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن بعض أصحاب النبي يذهبون إلى النار. ثم بعد ذلك نقول له أنت ليش تترك المجمع عليه الذي لا خلاف فيه وهو أهل البيت؟ أهل البيت ما فيهم خلاف، تروح إلى شيء متنازع فيه. أهل البيت عليهم السلام وردت الإشادة بشأنهم وتعظيم حقهم في القرآن الكريم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أصحاب الرسول؟ ما قال أصلا. ليش الله في القرآن الكريم ما قال أصحاب الرسول؟ أنت اللي تتمسك بالصحابة، ليش الله ما قال؟ قال أصحاب موسى، قال هاي الآية القرآنية الكريمة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما كان يقدر يقول فد مكان حتى هذا يعطي قدسية لعبارة أصحاب الرسول؟ أما فد مكان كان يقول قال أصحاب محمد. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أهل البيت عليهم، ثم إجماع المسلمين أطلع عليهم في القرآن الكريم قد ورد شأنهم وفضلهم. أما أصحاب الرسول سأترك سورة المنافقين إذا ما تريد تعتقد بالقرآن الكريم والعياذ بالله، أترك صحيح البخاري. اختلفوا فيما بينهم، أحدهم قتل الآخر. أما أهل البيت عليهم السلام ما كانوا متفقين من جميع الجهات الذين ورد ذكرهم في هذه الآية القرآنية الكريمة. ذلك الأصحاب قتل بعضهم بعضا، كفر بعضهم بعضا، وهذا ثابت عندك أكثر مما هو ثابت عندنا، يعني مذكور عندكم أكثر مما هو مذكور عندنا. لكن أهل البيت لم يختلفوا، أولهم يصدق آخرهم، آخرهم يصدق أولهم، الرسول صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وبقية الأئمة المعصومين عليهم السلام، كل كلماتهم متطابقة، كل أفعالهم، لم يحارب بعضهم بعضا، لم يقتل بعضهم بعضا. أنت تترك البديهي الواضح المذكور بنفس اللفظ والمصطلح في القرآن الكريم إلى شيء آخر لم يذكر كمصطلح في القرآن الكريم، لكن تنحته كمصطلح في مقابل مصطلح القرآن الكريم. وين أكو في القرآن الكريم أصحاب الرسول حتى تقول بأنه هذا إلى قدسية لأنه صحابي للرسول؟ والحال أن القرآن الكريم كما تعلمون قد تحدث عن الصحابة ما تحدث، يعني عن من هم ثبوتا كانوا من الصحابة. وتلك الآية الكريمة في آخر سورة محمد صلى الله عليه وآله أيضا شاهد على ذلك، راجعوا شوفوا وحققوا. إذن الصراط المستقيم واحد يشمل المعتقدات، إما هذا صراط مستقيم أو ذاك. اثنين يشمل الملكات، الإنسان الصادق مع الإنسان الكاذب، ملكته الصدق، ملكته الكذب، ذاك الآخر ملكته العدالة في مقابله من ملكته الفسق. هذا على صراط مستقيم أو ذاك على صراط مستقيم، ما في شك. واحد ملكته الكرم، الآخر ملكته البخل، أما هذا صراط مستقيم أو ذاك صراط مستقيم، أما هم هذا صراط مستقيم هم ذاك صراط مستقيم، لا يعقل ذلك. والطريق إلى المعرفة مفتوح، الفطرة. الآن أنتوا اطرحوا على كل إنسان، هل الصدق بما هو صدق مع قطع النظر عن المزاحمات الخارجية، هل الصدق بما هو صدق حسن أم قبيح؟ هل الكذب بما هو كذب حسن أم قبيح؟ الكرم والبخل، العدالة والفسق، الرفق والعنف، وهكذا وهل مجرى. نذكر لكم مثال ولعله نكمل عنده، أو نذكر النقطة الثالثة باختصار وننهي إن شاء الله. لاحظوا مقارنة خارجية، اطرحوا هذه القضية مع قطع النظر عن الاسم، لذلك أول ما راح نذكر اسمه لكن الثاني سنذكر اسمه. عندما تطرح على أي إنسان في الكون هاتين القصتين المتقابلتين في الملكتين النفسيتين، يعرف هذا على باطل وذاك على حق. عندما تقول له فلان الذي يسمي نفسه حاكم أو خليفة أو أي شيء آخر. هذا بالليل كان يعس ويروح يمشي في الأزقة، يسمع من داخل بيت صوت من رجل وامرأة، فيتسلق الجدار هكذا، يتسلق الجدار ويدخل البيت ويشوف بعده رجل مع امرأة جالسين، فيؤاخذه ذاك الرجل يقول له: يا فلان، إذا أنا أخطأت فرضا يعني، فأنت أخطأت مرتين، الله سبحانه وتعالى يقول: ائتوا البيوت من أبوابها، أنت أجيت من فوق السطح، خالفت نص القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا، أنت تجسست، ولعله اعترض اعتراض ثالث. هذا المسمى يشوف إشكال صحيح، أنت شوف هذا عندما تطرح هذه القضية مع قطع النظر عن هذا الشخص من هو وشنو هو وين كان يعيش في أي زمن كان يعيش، هذا هو خليفة عادل وحاكم عادل، أو ذاك الشخص الذي في ظلام الليل البهيم وهو خليفة يروح يوزع الطعام في الأكياس التي يحملها على ظهره للفقراء والمساكين والأيتام؟ هاي الملكة وين النفسية؟ ملكة الرأفة والرحمة والعطف بالفقراء، وتلك الملكة ملكة التهجم على الناس والتجسس عليهم وتصور البيوت، هذا وين وذاك وين؟ واضح هذا مع قطع النظر عن اسم هذا الشخص أو اسم ذاك الشخص. هذا على صراط مستقيم أم ذاك على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ واحد يشوف الشارع يمشي بشكل معقول عقلائي، أما الآخر يمشي كالمترنح كالسكران مثلا، يعني تقريب مضمون الآية قاعد نقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذه قضية فطرية، قضية بديهية، لا مساغ للنسبية فيها، بل هي أمر مقطوع به يجمع عليه كل عاقل لو التفت لما تقول، وهي أيضا لا تختلف باختلاف الأزمنة ولا بالأمكنة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من في كل الأزمنة الأمر هكذا، في كل الأمكنة الأمر هكذا، وهكذا وهلم جرى. إذن الصراط المستقيم الذي نطلب من الله سبحانه وتعالى هدايتنا له، هذا الصراط المستقيم يشمل العقائد والمعتقدات، يشمل ثانيا أيضا الملكات النفسانية، ويشمل ثالثا حتى الخواطر. يعني إذا خطر ببال الإنسان شيء، هذا أيضا قد يكون على صراط مستقيم وقد يكون على ضلال. مثل مثال يقول بأنه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ينكر قضية الهجوم على دار الصديقة الزهراء عليه الصلاة والسلام وضربها، بأي استدلال؟ استدلال حقيقة لا يوافق العقل ولا النقل. يقول: لأن علي بن أبي طالب عليه السلام كان قمة في الغيرة، قمة في الشجاعة، قمة في الفتوة، فشلون يرضى بأنه زوجته تضرب أمامه؟ ينكر كل الوقائع التاريخية بأمر استحسان. يقول له: إذن شو تقول عن النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي ما كان يشوف وهو في مكة أن المسلمين يعذبون، وأن سمية المرأة كانت تعذب، والنبي كان يجي يشوف ويقول صبرا آل ياسر؟ النبي ما كانت عنده فتوة والعياذ بالله، ما عنده شجاعة خدي يشهر سيفه ويقتلهم؟ النبي بطل وأقوى من الألوف من الناس. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، فكيف بالرسول صلى الله عليه وآله؟ النبي ما كان يشوف المسلمين رجالا ونساء يعذبون في مكة؟ ليش النبي ما تدخل؟ ليش كان يأمر بالصبر؟ ما تشوف هناك مجال للاعتراض إلا على علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ثم الأمير معمور بالصبر، قيدته وصية من أخيه: الدنيا دنيا الامتحان. وإذا تريد تستشكل، ننقل الكلام، أنت استشكل والعياذ بالله على الله، الله هو خالق الغيرة وخالق الحمية وخالق البطولة، وكل الكون بيده، صحيح أو لا؟ ليش الله يشوف المؤمنات في كثير من السجون قديما في العالم، والآن يمكن في بعض الدول الغربية أو غيرها، في زمان حجاج، في زمان موسى، ما كانوا يعذبون النساء، يشقون بطونهن، يعتدون على أعراضهن؟ الله ليش ما يتدخل؟ الله خالق الغيرة، خالق الحمية،
تستشكل بس على علي بن أبي طالب؟ إذا الإنسان كان منصفا يعمل عقله يعرف بأن هذا الإشكال أوها من بيت العنكبوت. الله خلق الدنيا دنيا الامتحان، هذا جزء من معادلة الامتحان. ولذا الله عندما يضطهد المؤمن كثيرا ما يتدخل، عندما تهتك أعراض المؤمنين والمؤمنات كثيرا ما يتدخل، الأنبياء كثيرا ما كانوا يتدخلون، لأن الدنيا مبنية على الظواهر على الامتحان. علي بن أبي طالب عليه السلام كان هكذا، إذا كان يتدخل ويشر سيفه كان يستطيع أن يقتلهم، لكن الكلام بأن الدنيا دنيا الامتحان. الدنيا الروم الذين كانوا مترصدين بالمسلمين إذا كانوا يشوفون بأن معركة داخلية قد حدثت بين المسلمين كانوا مترصدين وكانوا يهاجمون ويقضون على الإسلام بأكمله. فأكو عامل خارجي، هذا العامل الخارجي هو الذي اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأمر الرسول ليأمر عليا عليه السلام لكي يصبر، ولا بكل بساطة كان الأمير يشفر سيفه ويستطيع أن يقيم معركة داخلية عظيمة مع أولئك المنقلبين على الأعقاب. لكن الكلام دنيا الامتحان هي هذه. إذن حتى لاحظوا هذه الكلمة، ليش قلت أنا في الخواطر؟ لأنه بعض خيرة الصحابة لحظة واحدة خطر ببالهم أنه هذا علي بن أبي طالب عليه السلام بتلك الفتوة بتلك الشجاعة كيف بأنه ما يسوي شيء وما يشهر سيفه؟ نفس هذا الخطور، هذا لم يكن في خطوره هذا على صراط المستقيم، ما قاعد يعرف حكمة الله. هذا اعتراض مو على علي عليه السلام فقط، اعتراض على النبي من قبل أنه ليش في مكة لم يحرك ساكنا عسكريا في مقابل الذين يعتدون على أعراض المسلمين والمسلمات. اعتراض على الله في جوهره سبحانه وتعالى، حيث أنه يرى ظلما وهتكا للأعراض في كثير من الأماكن في كثير من البقاع ولا يتدخل. الدنيا هي دنيا الامتحان. فحتى الخاطر، فكيف واحد يقول هذا الكلام لو خطر في باله لحظة واحدة لماذا؟ فإنه على صراط غير مستقيم هذا الإنسان، ما يعرف حكمة الله. إلا إذا كان في مقام الاستفهام الحقيقي فهذا الإنسان جاهل، جيد أن يتعلم، لكن يعتبرها كاحتجاج هذا لا وجه له. الله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن هنالك في عالم الثبوت صراط مستقيم. في المعتقدات يوجد صراط مستقيم وصراط غير مستقيم، في الملكات هنالك صراط مستقيم وأيضا في مقابله صراطات غير مستقيمة، في عالم حتى الخواطر فكيف بالأفكار؟ أيضا يوجد صراط مستقيم ويوجد غيره. نطلب من الله سبحانه وتعالى جميعا أن يهدينا للصراط المستقيم في كل الأزمنة وفي كل الظروف، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.